الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 15 من كتاب الوابل الصيب من الكلمة الطيب لأبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله. قال: فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا. هذه اللفظة جاءت في البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وحكم عليها أهل العلم بالشذوذ. والواقع أن الله عز وجل يرى بالعين، فالمعنى ثابت واللفظ في الحديث شاذ. قال: ولكن يستحيل إدراك الأبصار له، وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية. الإدراك إحاطة، والرؤية قد تكون بغير إحاطة، فالله يرى ولا يحاط به. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤيا وأورد عليه: لا تدركه الأبصار؟ فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أعظم وأجل. وهذه من أقوى الحجج التي استدل بها المبتدعة على نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وكانت الآية حجة عليهم لا لهم. فإن الصفات المنفية عند أهل السنة كمالها في إثبات ضدها، فهو يرى ولا يحاط به. قال: وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم. وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس. نعم، فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالقرآن نور، والإيمان نور، وذلك جاء في الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا. الحديث: وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم، وسائر الخلق له منكر. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجوم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه ويضيء مرة ويطفأ أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطى على الجسر بمقدار ذلك، فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي الكوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبهت بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته. ولا تبطل صفة منه صفة أخرى، ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها. أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان الله، هذا الاستنباط عظيم. يعني مثل قلب المؤمن بالزجاجة لأمور: الأمر الأول الصفاء، فالزجاج مهما تلوث يوشك أن يصفى فيكون من أصفى شيء، وهكذا قلب المؤمن قد يتلوث ببعض الأوضار، فإذا ما استغفر الإنسان وأناب ورجع وإذا به قد صقل، يصير كالزجاجة الملساء البيضاء. ومع ذلك رقيق في التأثر بالمواعظ كسرعة تأثر الزجاجة بالكسر، ومع ذلك قوي، فإنها قد تستطيع أن تفعل بها ما لا يفعل بغيرها، ربما يضرب بها العدو وربما يقطع بها. فهذا مثل عظيم استفدناه من شرح ابن القيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي أثر: القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. قال: رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد، وأبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن القاسم قال: حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي إمام به مرفوعا، وخالفه عبد الله بن الحارث فرواه عن ثور عن خالد به موقوفا. رواه أحمد في الزهد. قال الحافظ بن حجر في تسديد القوس: رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي أمامة، وفي الباب عن ابن عمر وسهل بن سعد، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض: أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم بالخلق. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيرها، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. وفي الزجاجة مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ولذلك النور مادة، وهي زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار، فهذه مادة نور المصباح. وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها. لم تنحرف الانحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، اليهودية غلوا في جانب وفرطوا في جانب، والنصرانية غلوا في جانب وفرطوا في جانب، فكلهم أصحاب غلو وكلهم أصحاب جفاء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء. فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن، ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتد بها إضاءته وقويت مادة ضوء النهار به، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته، فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة فصار نورا على نور، فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته، فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. يعني وهذا الحال أقوى من الذي يأخذه بشهادة الوحي وحده، أو من الذي يأخذه بشهادة الفطرة وحيها. فتضافر الأدلة يعني يدل على قوة المسألة. ومع ذلك يجب علينا الإيمان بالوحي، سواء توصلنا إلى معرفة الأمر بالفطرة أو بالعقل أو بغير ذلك، يجب علينا الأخذ بالوحي الشريف. قال: فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة. فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض، ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول المشهود بالبصائر، والنور الذي استنارت به البصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي. فهما نوران عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر. وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة. فكذلك أمة فقد منها نور الوحي والإيمان، وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد، لا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. وإن وجد حيوان في مكان لا نور فيه لا فائدة فيه بالنسبة للإنسان. قد يكون في حيوانات في أسافل البحار في ظلمات، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، لكن قد لا يستفيد منها الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائد إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح، أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا، فسماه روحا لما يحصل به من الحياة، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان. فحيث وجدت هذه الحياة بهذه الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل. فلهذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثلين الماء والنار معا لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور، كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، لأن النار فيها الإحراق والإشراق، فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق، وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق. وكذلك حال المنافقين، ذهب نور إيمانهم بالنفاق، وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، وقلوبهم قد صليت بحرها وأداها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة. فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا، بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به، وهو حال المنافق، عرف ثم أنكر، وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى، كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالنور أمره مهم للإنسان في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة. وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا. ولهذا قال تعالى في حقهم: فهم لا يرجعون، لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا، فهم لا يرجعون إليه. لأن الإنسان إذا قد ابتلي بالشكوك والريب في قلبه قل أن يتخلص منه. انظروا إلى حال كثير من الناس ممن عرف السنة ثم انحرف عنها إلى حزبية، قد يتبصر بعد أيام بحال الحزبية التي هو فيها والبدعة التي هو فيها، لكن ما يرجع إلى السنة، ينتقل إلى بدعة أخرى وإلى ضلالة ثانية. كما قال ابن سيرين لما قيل له فلان تاب قال لهم: انظروا إلى أي دين صار. يعني التوبة إلى السنة نادرة في أهل البدع. انظروا إلى أي دين صار. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، فآخر الحديث أشد عليهم من أوله. فلهذا تجد كثير من قد ابتلاه الله بهذه البدع قل أن يرجع. أما أصحاب المعاصي سبحان الله، قد يقع في المعصية يقع في شر عريض حتى يبغضه القريب والبعيد، وإذا به إذا قد أراد الله به الخير وإذا به يرجع ساكنا متواضعا، وربما صار في مصاف أهل الخير ظاهرا وباطنا. أما أصحاب البدع في الغالب لا يقع منهم الصفاء، يبقى الواحد منهم متذبذبا لا ظاهرا في سلفيته ولا هو ممن بقي على ما كان عليه، إلا أن الله لا يعجزه شيء، ومن تاب تاب الله عليه، فمن أحسن توبته قبل الله منه ووفقه وسدده. لكن الواقع أن كثير منهم تبقى عندهم الشكوك والتطاول والتعالم وغير ذلك مما يبتلي الله به الناس. وقال تعالى في حق الكفار: فهم لا يعقلون، لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لا يزالون في ظلمات الكفر، صم بكم عمي. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافية، وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع منادي الإيمان له الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها أو مصابيحها، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها، وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها، فلم ينفع فيها الكلام وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل، فلم تصغي بعده إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إيلام. كلام نفيس جدا من ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب. فلو أن الإنسان يسمع القرآن ويسمع السنة وهو حريص على الهداية داعيا راجيا لوفقه الله عز وجل، لكن كثير من الناس يبتلى بالشكوك والشبه والشهوات فينغلق قلبه، وكلما جاء السهم من سهام الإيمان كالرصاصة تقع بين الماء. الرصاصة إذا وقعت بين الماء ضعفت قوتها وفترت وبردت. وهكذا صاحب المعاصي إن لم يتدارك في الله برحمة منه ربما يسمع الآية، يسمع الحديث، يقرع مسامعه فيرى فيه الفائدة لكن يدخل فيصاب بالبرود بسبب كثرة الحواجز بين القلب وبين هذا العلاج. فلذلك ما أحوجنا إلى كثرة الاستغفار. قال فصل: المثل المائي. والمثل الثاني المائي قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب المطر الذي يصوب من السماء أي ينزل منها بسرعة، وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. فأدرك المؤمنون ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فيها من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على اللأواء والأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها، فهي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب. فقد يكون في وجود الرعد والبرق مع المطر منافع كثيرة. أغلب الأمطار الغزيرة توجد مقترنة بالرعود والبروق، سبحان الله، كثير من الأمطار الغزيرة توجد مقترنة بذلك، لا سيما أمطار الصيف وأمطار الخريف ربما قرنت به، بينما أمطار الشتاء والربيع غير مقترنة به. فلذلك تجد أمطار الشتاء والربيع ينتفع بها منطقة دون منطقة، وربما وقع بها الانتفاع الظاهر ولا يصل الماء إلى الأغوار، بينما أمطار الصيف والخريف مع الرعود والبروق يصل الماء من غزارته وشدته إلى جوف الأرض. فهكذا الإنسان إن لم يزجر عن الباطل بقوة الحجة والبرهان قد لا ينزجر، فيحتاج تارة إلى ترهيب وتارة إلى ترغيب حتى يقع له الخير العظيم. وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره، فهو خائف أن يختطف معه بصره لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإذ أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه. وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل من الخيرات والحياة والنفع وعلم أنه لابد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم استأنس بذلك ولم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافقين من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون. فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش في نحو الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت فيها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دويانها من هذيانها والأرض من ديوانها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم عددا، وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا. ولعموم البلية بهم وضر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك، وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم، ولم يزل عز وجل يقول ومنهم 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 حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين لو الكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين 3 آيات، وفي أوصاف الكفار 2، وفي أوصاف هؤلاء 10 آية لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجملة مظهرون الموافقة والمناصرة بخلاف الكافر الذي قد نابذ بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى منابذته ومفارقته. هذا في نوع واحد من أنواع أو فوائد الذكر، وسيطيل في هذين المثلين، المثل المائي والمثل الناري الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين. كان من أصحاب البلاغة، من أصحاب التدبر والتفكر في القرآن، من أصحاب التعقل، فلو سلك الإنسان مثل هذه المسالك في تدبر القرآن لحصل له الخير العظيم.